بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: لولا أنك رسول لقتلتك. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به، وفيه يعني رسول مسيلمة. وقال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا سلام أبو المنذر قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مسيلمة بعث رجلين، أحدهما ابن أثال بن حجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتشهدان أن محمدا رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا وفدا قتلتكما. فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رفع إليه الرجل الذي مع ابن أثال وهو قريب له فأمر بقتله، فقال للقوم: وهل تدرون لما قتلت هذا؟ قالوا: لا ندري. فقال: إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتشهدان أن محمدا رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا وفدا قتلتكما. قال: فلذلك قتلته. قال أبو وائل: وكان الرجل يومئذ كافرا. قال عبد الرزاق رحمه الله: عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة، فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله: الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا، اللاقمات لقما. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله، واستكثر البقية، فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. قال: وأخبرني إسماعيل عن قيس أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا لابن النواحة، أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعثه إليه مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت قاتلا رسولا لقتلته. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا حارثة بن مضرب وهو ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مسند عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي حليف بني زهرة، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه، أي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بن عليه ومطهرته، صاحب النعلين والوساد والمطهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك غليم معلم. وساق ابن مسعود في الميزان مثل أثقل من جبل أحد، وكان من قراء الصحابة القائل: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. ومناقب عبد الله بن مسعود كثيرة، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صار أميرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا أنك رسول لقتلتك، جاء في اللفظ الآخر قوله: قال لرجل لولا أنك رسول لقتلتك، جاء مبينا بعده السند الذي يليه أن مسيلمة هو مسيلم الكذاب بعث رجلين، أحدهما ابن أثال بن حجر، والآخر هو ابن النواحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أن محمد رسول الله؟ قال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. هؤلاء كفرة كما أن مسيلمة كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا وفدا قتلتكما، أي على الشرك على الكفر. إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل الرسل ولا يحبس البرد، البريد هو الرسول أيضا، فلا يقتله ولا يحبسه. فبينما ابن مسعود بالكوفة أي أميرا عليها، إذ رفع إليه الرجل الذي مع ابن أثال وهو قريب له من النواحة، فأمر بقتله. أمر بقتله لأن استتابه ما تاب. فقال القوم: هل تدرون لما قتلت هذا؟ قالوا: لا ندري. قال: إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر، فقال رسول الله: تشهدان أن محمد رسول الله؟ قال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. وذكر الحديث. قال: فلذلك قتلته، أي أن رسول الله أراد أن يقتله، لكن كان بريدا رسولا ما قتله في ذلك، لأنه رسول مرسل من مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو وائل: وكان الرجل يومئذ كافرا، هو من معه. وساق بعده أيضا أن ابن مسعود قال: مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا. وبنو حنيفة كان عندهم أيضا من البدع، حتى الذين هم مسلمون في قصة بني حنيفة ابن مسعود الذين كانوا يسبحوا مئة مدوا مئة هم بالكوفة، يقرؤون شيئا لم ينزله الله، يعني ما زالوا على طريقة مسيلمة في الكفر. هؤلاء ما زالوا كفارا ويأخذون قرآن مسيلمة الكذب الذي أتى به مسيلمة. الطاحنات، طحنة العاجنات، عجنة الخابزات، خبزة اللاقمات، لقمة وزاد فيها أيضا إهالة وسمنة، كلها حول الأكل البطن. فقدم ابن مسعود بن النواح أمامهم فقتله. وقوله استكثر البقية، قال لا أجزرهم اليوم الشيطان، أي لا أجعلهم جزائر الشيطان وقتل الشيطان الكفر، عسى الله أن يرزقهم توبة يسلمون أو يقتلهم الطاعون. هذا معناه أن ابن مسعود استكثرهم، يعني ما أراد أن يقتلهم كلهم ولكنه نفاهم، وكأنهم كانوا كثيرين، ما هو أحد فقط، هذا رئيسهم بن النواحة، كانوا من أصحاب مسيلمة جملة. واستكثر البقية، قال لا أجزرهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. الشام كانت وبيئة. قال أبو داود رحمه الله في باب أنه لا يقتل الرسل ساق هذا الحديث، وشرحه الخطابي فقال قوله لولا أنك رسول لضربت عنقك، والمعنى في الكف عن دمه أن الله سبحانه قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حقن له دم حتى يبلغ مأمنه ويعود بجواب ما أرسل به فتقوم به الحجة على مرسله. ولولا أنك رسول لضربت عنقك، حكما منه بقتله لولا علة الرسالة، فلما ظفر به أي ابن مسعود ورفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين. وفيه حجة لمذهب مالك في قتل المستتر بالكفر وترك استتابته، ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر ويسرون الإسلام، يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، معنى كانوا منافقين، ويسرون الإيمان بمسيلمة في نسخة الإيمان بمسيلمة. فاطلع على ذلك منهم حارثة فرفعه إلى عبد الله رضي الله عنه وهو وال فيهم، فاستتاب قوم وحقن بالتوبة دماءهم، حقن بالتوبة دماءهم، ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة ثم تبينوا الحق فرجعوا، فراجعوا الدين، كانت توبتهم مقبولة عند عبد الله، ورأى أن أمر بن النواح بخلاف ذلك لأنه كان داعيا إلى مذهب مسيلمة، فلم يعرض عليه التوبة ورأى الصلاح في قتله. وإلى نحو ما من هذا ذهب بعض العلماء في أمر هؤلاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية، أنه غالبا ما يتوبون الباطنية عند جملة من وبوب المجد في كتابه المنتقى فقال باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا، وساق حديث ابن مسعود وساق حديث نعيم بن مسعود الأشجعي، قال سمعت حين قرئ كتاب مسيلم الكذاب قال للرسولين فما تقولان أنتما، قال أنا أقول كما قال، قال رسول والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني قريش النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال إني لا أخيس بالعهد ولكن ولا أحبس البرد، ولكن رجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. وهو حديث صحيح في الصحيح المسند أيضا. والحديثان الأولان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار، وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام وسائر المسلمين. والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل إلى يد الرسول، كان ذلك بمنزلة عقد العهد. وقال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 80 فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوباء الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم إلا أن لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمسيلمة في لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال نحن إن نقول إنه رسول الله لولا أن قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وذكر الحديث إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينهم وبينه وبينهم أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما يوم الحديبية ولم يرد النساء. وجاءت سبيعة الأسلمية مسلمة فخرج زوجها في طلبها. أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات امتحنوهن إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها. فحلفت فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه. هذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجئ شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة. وقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم مع رسول الله كانوا خارجين إلى بدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يعني لم يذهب بعد أن عاهدهم قريش أن لا يقاتلوهم قال لا تقاتلوا معنا أنتم لكم عهد أنتم معاهدون نفي لهم. خرجه مسلم 1787 هذا من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في زاد المعاد رسل الأعداء لا يتعرض لها تحت هذا العنوان عنوانه له. وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسول مسيلم الكذاب ذكر الحديث. وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع وقال أبو داود. وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما. وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى من 126 25 وأيضا في موضع آخر 271 له كلام على هذه. فقال احتمال قلة أدب رسول الكفار من ضمن فوائد تلك الغزوة. قال ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته عروة بن مسعود آنذاك الحديبية وقت خطابه. وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قالا نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها وذكر في فوائد غزوة الحديبية صلح الحديبية من زاد المعاد ذكرها في الثالث في موضعين موضع 125 و271. وبوب عليه شيخنا رحمه الله على هذا الحديث بطرقه باب في كتاب الجهاد الثالث 236 لا تقتل الرسل أي البرد الذين يرسلون من الأعداء لصلح لطلب صلح لرسالة لإبلاغ لغير ذلك لأن المصلحة تقتضي أن لا يقتلوا حتى وإن ساء أدبهم أو تكلموا يصبر عليهم ويردون. وساق هذا الأحاديث في الباب حديث كلها التي مرت بنا وقرأناها ابن مسعود. وإلى هنا بارك الله فيكم.